رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكر امرأ بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه الله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الإسلام الحنيف أشرق على هذه الدنيا ليقيم من المسلمين مجتمعا متوحدا كأنه على قلب رجل واحد، ولهذا فإن الإسلام الحنيف ما ترك منقبة من المناقب إلا أمر بها، وهو في الناحية الأخرى ما ترك منقصة إلا نهى عنها وحذر منها. ونحن في هذا الحديث الشريف الذي نحن بين يديه إنما نسمع نبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من آفة خلقية تتسبب في تفتت المجتمعات وفي تباعد القلوب وفي وحشة النفوس، وهي أن يذكر المسلم أخاه بعيب ليس فيه ليعيبه به ويتنقص به بهذا العيب. وصورة ذلك أن يذكر شخص مثلا وهو غائب فيتحدث أحد الجالسين عنه ناسبا إليه عيبا ليس فيه، وهذا العيب أو هذه الآفة تسمى البهتان. ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: أن تذكر من أخيك في غيابه ما يكره أن يسمع. قال: وإن كان صدقا يا رسول الله؟ قال: إن كان كذبا أو باطلا فهو البهتان. إذن نحن في هذا الحديث الشريف بصدد البهتان، وهو أن يختلق إنسان عيبا في غائب فينسبه إليه ليتنقصه بهذا العيب، وهو أمر عظيم يوحش النفوس ويوغر الصدور، ولذلك يحذرنا الإسلام منه. ثم إن الإسلام الحنيف وضع له جزاء عظيما بينه لنا هذا الحديث الشريف، بين لنا أن الذي يرتكب هذه الموبقة إنما يحبسه الله تبارك وتعالى، يحبسه في نار جهنم حبسا. إلى متى؟ حتى يأتي بنفاذ ما قال. كيف؟ أي حتى يصادق ما اختلقه عن هذا الشخص. وكيف يمكن هذا؟ وكيف يتأتى؟ إذن فهو محبوس في نار جهنم، وهو عذاب عظيم لو تأمله المسلم لكان أبعد الناس عن مثل هذه الآفة. والحقيقة البهتان إذن أشد عمقا من الغيبة وأشد نكرا منها، لأن الغيبة أن تذكر من أخيك في غيابه شيئا يبغض أن يسمعه ولكنه صحيح، أما البهتان فأن تذكر شيئا عنه غير صحيح. فالبهتان إذن يتضمن الغيبة ويضاف إلى ذلك الكذب، فهو يتضمن آفتين في آفة واحدة، وهما آفتان إحداهما عظيمة. الكذب آفة عظيمة والغيبة آفة عظيمة. فانظر كيف أن البهتان نقيصة من أشد النقائص التي ينبغي أن يتبرأ منها المسلم. ولذلك كان المسلمون الأوائل يبغضون هذا الداء ويأبونه سماعا وقولا، ولذلك قال العلماء: إن الذي يسمع البهتان هو وقائله سواء في الذنب، لأنه إن سمعه كان كقائله سواء بسواء ويتحمل إثمه معه، وما ذاك إلا لأن البهتان منكر، منكر تراه بنفسك وتسمعه بأذنك، فينبغي لك أن تغيره إما بيدك وإما بلسانك وإما بقلبك، وذلك أضعف الإيمان. ولذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البيهقي أنه قال: من نصر أخاه بظهر الغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. ونصر الأخ بظهر الغيب أن ترد عنه هذه الآفة، أن تسمع من يتحدث عنه ناسبا إليه شيئا ليس فيه ليعيبه ويتنقص منه، فأن ترد عليه وتقول له: يا أخي مكانك، قف عند ذلك الأمر، فإنك في ذلك كاذب، فضلا عن أنك ارتكبت البهتان، وبذلك تمنعه وتكفه عن هذه المنقصة. إن لم تستطع فلا أقل من أن تنسحب بدلا من أن تسمع هذا الأمر وأن تشترك في مأثمه. هذا هو نصر أخيك بالغيب. ومن صور الغيبة صورة من أشد صورها، بل هي أشد الصور من صور البهتان، وهو البهتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الشاعر الذي كان يدعى أبا عزة الجمحي كان شاعرا، وكان يستعمل البهتان في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ينظم القصائد ينسب فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم نقائص ليست فيه، حاشا لله، وهو الكامل الذي كمله ربه، وهو المعصوم، وهو الصادق المصدوق. فقبض عليه وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد دعني للعيال. فقال: إنك تفعل كذا وكذا. قال: يا محمد دعني للعيال، ولك علي ألا أعود إلى ذلك بعد ذلك بعد هذا أبدا. فقال: خلوا سبيله. وبرحمته التي عرفت عنه صلى الله عليه وسلم خلى سبيله. ولكن أبا عزة لم يثمر فيه ذلك، بل تمادى فيما كان يفعل، وتمادى في بهتانه، ونظم القصائد بهتانا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. فقبض عليه مرة أخرى وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: دعني للعيال يا محمد. قال: لا والله، والله لا أدعك أبدا تمسح عارضيك بمكة وتقول خدعت محمدا مرتين. إن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. وأمر به فضرب عنقه، وذلك جزاء له على هذا البهتان، وهو أشد صور البهتان ما يقع في حق النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان المسلمون الأوائل يتوقون هذا البهتان ولا يشجعون قائله أبدا، إن لم يستطيعوا صده امتنعوا عن سماعه، فلا يجدوا بيئة يستطيع فيها أن يرتكب البهتان. وهذا هو الذي ينبغي أن نفعله في أيامنا هذه. ونحن من المؤسف نرى بعض المجالس، وهي قليلة والحمد لله، لا تعمر إلا بالغيبة والبهتان، إما أن يكون فيها غيبة وإما أن يكون فيها بهتان، وكلا الأمرين مر. فينبغي على المسلم أن يطهر نطقه وأن يبرئ لسانه من هذه الآفات التي تأكل حسنات الإنسان. يجب علينا أن نوطن أبناءنا على أن يكون نطقهم فكرة، أن يكون نطقهم ذكرى، وأن يكون صمتهم فكرى، وأن ننقي ألسنتنا من مثل هذه العيوب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملكه إلا بك، اللهم فأعطنا منها ما يرضيك عنا. اللهم اجعلني من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.